بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقد مضى كما ذكرت في الدرس السابق نحو 8 أبواب في ذكر مظاهر الشرك، وقد يعود المصنف لاحقاً إلى ذكر أيضاً بعض أنواع الشرك، لكنه في الباب الذي بين أيدينا وما بعده سوف يذكر براهين التوحيد وأدلته وتزييف حجج المشركين. فهذا كله مما يحصل به المقصود من هذا الكتاب، وهو بيان التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل، وهو توحيد العبادة ونبذ الشرك وإبطال حجج المشركين. قال رحمه الله: باب، هكذا دون أن يضع له ترجمة بل اكتفى بذكر الآية، باب قول الله تعالى على الإضافة، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أنه أراد به التدليل على بطلان الشرك وتزييف حجج المشركين وإقامة الحجة الدامغة عليهم. فذكر فيه هذه الآية أيشركون، هذا الأسلوب هو أسلوب استفهام، أيشركون، وأي نوع من الاستفهام؟ استفهام إنكاري وتوبيخ للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويشركون معه أحدا سواه. فيقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أن معبوداتهم لا تخلق شيئا البتة، وهم يخلقون أي هي تلك المعبودات من شجر وحجر وإنس وجن، كلهم مخلوقون. وفضلاً عن ذلك ولا يستطيعون لهم نصراً، أي أن هذه المعبودات المزعومة لا تنصرهم ولا تقدم لهم شيئاً، فأي مسوغ سوغ لهم أن يعبدوها من دون الله، هذا عين الضلال. ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها، كما قال أحدهم: إله يبول الثعلبان برأسه، لما رأى الثعلب يرقى على صنمه ويبول عليها أكرمكم الله المكان، يعني سقط من عينه. قال يعني هذا الصنم لا يدفع عن نفسه أن يرقى الثعلب فوق رأسه ويبول عليه، كيف أعبده من دون الله؟ وهكذا من يعني جل الغشاوة عن عينيه والوقر عن أذنيه والأكنة عن قلبه فإنه يبصر الحق جلياً كما هو. ففي هذه الآية توبيخ للمشركين الذين يشركون مع الله أحداً سواه، وتفنيد لمزاعمهم وإبطال لحججهم من أن هذه المعبودات ليس لها من مؤهلات العبادة شيئاً، فهي لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة، ولا تقدم نصراً ولا تدفع عن نفسها سوءا. ففي هذه الآية دليل على بطلان الشرك من أساسه، وهذا الدليل دليل عقلي. ولهذا اعلموا معشر طلبة العلم أن القرآن العظيم يتضمن أدلة عقلية، لا كما يقول بعض المتكلمين إن القرآن من أوله إلى آخره دليل نقلي. نعم، هو دليل نقلي لكنه يتضمن أوجها عقلية، وهذا كثير لمن تأمله، كقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالقرآن العظيم فيه أدلة عقلية وأدلة حسية وأدلة وجدية وأنواع الأدلة، فيه كل شيء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فمن أراد الحق وجد ضالته في القرآن. وفيه ما يدل على أن المستحق للعبادة هو الخالق، فالخالق المالك المدبر هو الذي ينبغي أن يعبد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أرأيتم كيف أن الله تعالى رتب على إقرارهم بخلقه عبادته ونهاهم عن الشرك به واتخاذ الأنداد بناء على مفعولاته وتدبيراته في السماوات والأرض من إنزال المطر وإنبات الأرض، فهو المستحق للعبادة. وهذا جزء من المنهج القرآني من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وفيه الندب لمحاججة المشركين. فينبغي لأهل العلم والإيمان أن يتقدموا بالدعوة للمشركين واليهود والنصارى وأهل الأهواء والبدع، ولا يدخروا وسعا في مناظرتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن، حتى إذا بلغ الإنسان مع مجادله حدا تبين فيه أنه معرض لا يقبل فحينئذ يعرض عنه. قال الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهناك من الكفرة وأهل الأهواء والبدع من يثبت توليه وعدم قبوله للحق، فحينئذ يعرض عنه الإنسان ولا يضيع وقته معه بعد أن قام عليه الحجة. لكن هناك كثير منهم بينه وبين الحق ستار رقيق يحتاج من يعني يزيحه لكي يتبين له الحق، على عينيه غشاوة فيحتاج من يجلوها ليبصر الحق. فما أكثر الذين دخلوا في دين الله وقبلوا الحق بسبب حوار أو مناقشة، وقد تكون أحياناً يسيرة كلمة أو كلمتين، فلا تحقرن من المعروف شيئاً. ثم ذكر قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما أقوى حجج القرآن! الله تعالى ينعى عليهم دعاءهم غير الله، فيقول: إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. تدرون ما القطمير؟ القطمير هو القشر الرقيق الذي يغلف النواة، نواة التمر. وقد ذكر الله تعالى فيما يتعلق بالنواة في القرآن 3 ألفاظ: القطمير والنقير والفتيل. فأما القطمير فهو ما يغلف النواة ويكون رقيقا شفافا، قشر رقيق شفاف لا يساوي شيئا، فهم ما يملكون من قطمير. والنقير ولا تظلمون نقيرة، النقير هي النقرة التي تكون في الشق الذي يظهر في النواة، يكون في وسط هذا الشق حفرة صغيرة، هذا هو النقير. وأما الفتيل فالفتيل هو الخيط الذي يملأ هذا الشق، خيط رقيق لا تافه لا يساوي شيئا. فهذه الألفاظ 3 كلها موجودة في القرآن، ويضرب بها المثل على القلة والتفاهة والشيء الزهيد اليسير، قطمير ونقير وفتيل. فقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا بادئ الأمر، يعني أن دعاءكم يذهب سدى، كما قال في الآية قبلها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهم لا يسمعوا دعاءكم، إما لكونهم أمواتا كالأصنام، أو أنهم عباد لله مكرمون كالملائكة، فهم لا يلقون لهم بالا ولا يسمعون منهم دعاء. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لو قدر فرضا وجدلا أنهم سمعوا فإنهم لا يملكون الاستجابة لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني هذا الذي بذلتموه لهم لن يغني عنكم يوم القيامة شيئا، فيتحملون عنكم جزءا من العذاب أو يشفعون لكم إن كانوا من الصالحين، بس يبرؤون منكم ويتنكرون لكم ويتنصلون من دعائكم. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالواقع والحقيقة كالخبير، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الخبير العالم بظواهر الأمور وبواطنها. ولهذا هذه الجملة مثل يجري على الألسنة، ولا ينبئك مثل خبير، وحق من وصف بذلك هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية كما رأيتم تزيف دعوى المشركين، وتبين أن من شأن من يتوجه إليه بالدعاء أن يتوفر فيه ثلاثة أمور: أولاً الملك، ثانياً السماع، ثالثاً الاستجابة. تأمل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن سقط الوصف الأول. الثاني: وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن سقط الوصف الثاني. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا قدرة لهم على الاستجابة لهم. إذن سقط الثالث، فما بقي أدنى مسوغ لتوجهكم إليهم بالدعاء. أما الله تعالى فله الملك كله، والله تعالى هو السميع للدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، والله تعالى يستجيب الدعوات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالآية مناسبة جدا للباب لما فيها من البرهنة الواضحة القطعية على بطلان الشرك ودعاء المشركين. فيستفاد منها هذا النوع من الحجاج، وهو إبطال الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح، وفيها بيان الشروط التي ينبغي توفرها في المدعو، وهي الملك والسماع والقدرة على الاستجابة، فحيثما فقدت فلا يستحق أن يدعى. فيها أيضاً إثبات علم الله تعالى ببواطن الأمور، لأن معنى الخبير هو العليم ببواطن الأمور. ثم قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح، أراد في الصحيحين لأن الحديث متفق عليه، قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والمراد بالشجة هي الجرح الذي يكون في الرأس أو في الوجه خاصة، يسمى شجة، وأول الجراح يسمى الخدش، وللعرب تفصيل في هذه الأسماء، فأدنى شيء يقال عنه خدش ثم يترقى فيكون منه الشجة وغير ذلك. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأحد جبل معروف يقع في شمال المدينة، سمي أحدا لتوحده بين الجبال، ووقعت عنده الغزوة المشهورة غزوة أحد في السنة الثانية من الهجرة، وقعت بعد بدر. فهذه المعركة معركة أحد نسبت إلى الجبل لوقوعها في سفحة، فمعلوم أنه جرى في تلك المعركة أن الدائرة في أول النهار كانت للمؤمنين، ثم إن الرماة نزلوا من جبل الرماة فاكتنفهم خيالة المشركين من الخلف، فوقعت الدبرة على المسلمين، فقتل من المسلمين 70، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، والرباعية هي التي تكون إلى جوار الثنايا، فالسنان اللذان في المقدمة يسميان الثنايا، جمع ثنية، وبعدها تأتي الرباعيات، فللإنسان 4 رباعيات، 2 أعلى و2 في الفك الأسفل، فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من ذلك، يقول: كيف يفلح قوم؟ والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. شجوا نبيهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. هكذا قال الله لنبيه، يعني بعد قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. على ما يدل هذا الحديث أو هذه الحادثة؟ يدل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه ما قدر الله تعالى عليه من الضر الشج في وجهه وكسر رباعيته ووقوعه في حفرة من حفر أبي عمرو الفاسق، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعى من دون الله؟ فمن دونه من باب أولى، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهذا يدل على بطلان الشرك من أصله وأسه. وهؤلاء المشركون من القدامى والمعاصرين يتوجهون إلى أناس من بني آدم مثلهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لو أصيب أحدهم باختلاج عرق وصداع في الرأس ما قدر أن يدفعه، لو صال عليه ضرس وآلمه لتألم كما يتألم سائر الناس، فكيف يرجون عندهم النفع والضر ويدعونهم من دون الله؟ هذا من أعجب العجب. ومن قرأ في بعض كتب الخرافيين مثل طبقات الشعراني التي يسميها طبقات الأولياء، وجد العجب العجاب من النفخ في صور بعض المهووسين والمجذوبين والمخرفين ووصفهم بأوصاف الصلاح والتقى والولاية وغير ذلك، ومنهم من قد لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، ومنهم من يأتي الفواحش ويشرب الخمور، ويعدهم هذا الممخرق أولياء ويرى أن لهم مكانة ودالة عند الله عز وجل ويفخم من شأنهم، أمور مقرفة إذا قرأها الإنسان عجب أشد العجب، ولو لطول المقام لذكرنا لكم أمثلة. لكن هكذا يعبث هذا البيروس، يمكن أن نسميه بهذا الاسم، بيروس البدعة والخرافة في عقول هؤلاء القوم، فيقلب الحق باطلا. أما أهل التوحيد فإنهم على بينة من أمرهم، ويعلمون كيف يوحدون ربهم وكيف ينزلون الأمور منازلها، ويحفظون لأهل الفضل فضلهم في مقامهم، فلا يغلون بأحد فوق منزلته ولا يغمطونه حقه. أما من طاش عنده الميزان من هؤلاء المخرفين المبتدعة الممخرقين، فإنه يأتي بما يضحك منه العقلاء. وفي الحديث أن الأنبياء يبتلون كما يبتلى سائر البشر، بل إن الأنبياء أشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء النبيون، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه، وإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان، حتى إن من يعوده إذا أصابته الحمى يجد وهج الحمى من وراء اللحاف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن هو بشر كما قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم، فلا يجوز دعاؤه من عند الله من دون الله، ولا يجوز التوجه له بهذا، فهذا من صور الشرك حتى ولو كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الواجب؟ الواجب إخلاص العبادة له وحده سبحانه. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأمر بإخلاص العبادة لله وحده، فمن كان على دينه وطريقته فعليه أن يعبد الله وحده. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وفيه مشروعية الصبر، فإن الله قال لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، يعني اصبر على ما أصابك، والله تعالى يتولى الجميع. وأن يعلم بأن من سلك طريق الدعوة فإنه عرضة للأذى، ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر فليتوقع حصول أذى معنوي أو حسي عليه. قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. وقال بعد ذلك وفيه، أراد في صحيح البخاري خاصة، وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني أنه يقنت صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. أما عبد الله بن عمر فأشهر من أن يعرف به رضي الله عنه وعن أبيه، وقد توفي سنة 73، كان من صغار الصحابة، وكان هذا الأمر الذي وصفه بعد ما شج النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا يوم أحد. ومعنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وقد ذكرنا لكم يوم أمس أنه لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرا، لأن اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله تعالى، وإنما يلعنون من حيث الجملة بالوصف، وتقدم بيان ذلك. فقوله في الرواية الأولى فلانا وفلانا جاء مفسرا في الرواية التي بعدها بذكر أسمائهم، وهم أناس من رؤوس المشركين كانوا في غزوة أحد وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم رؤوس المشركين. فقال بعدما يقول سمع الله لمن حمده، هذا السماع سماع ليس بمجرد سماع الإدراك، ولكنه سماع القبول والاستجابة، فإن الإمام إذا نهض من الركوع أو رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقوله في ركوعه سبحان ربي العظيم نوع من الحمد، إذ الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال. قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني من التدبير والقضاء ونحو ذلك، ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ كيف يتعلق المشركون بمدعويهم من الأموات والأولياء المزعومين أو الجن أو الملائكة أو غير ذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على ربه يقال له ليس لك من الأمر شيء؟ إذن غيره من باب أولى، ليس له من الأمر شيء. إذن من يدعى من له الأمر كله، لا يدعى من ليس له من الأمر شيء. فأين عباد القبور عن مثل هذا حينما يشدون الرحال ويأتون من أبعد الأماكن وقلوبهم تهفو إلى صاحب ذلك القبر، ثم يتطوفون بقبره ويدعونه يا سيد يا فلان مدد، ويسألونه الرزق، يسألونه الشفاء، يسألونه تيسير أمر النكاح إلى غير ذلك، وهو لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. فهذا من تلاعب الشيطان ببني آدم، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. فدل هذا الحديث على بطلان التعلق بالأولياء والصالحين، ووجه ذلك أنه إذا كان أصلح الصالحين وأولى الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم يقال له ليس لك من الأمر شيء، فغيره من باب أولى. وفيه دليل على مسألة فقهية، وهو أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وكذلك المنفرد، فيقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المنفرد أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن إمامه قال سمع الله لمن حمده، فيكتفي المأموم بقول ربنا ولك الحمد. ولها أربع صيغ، له أن يقول ربنا ولك الحمد، وله أن يقول ربنا لك الحمد، وله أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد. بكل هذه الصيغ الأربع جاءت السنة، وينبغي الإنسان أن ينوع بينها لكي يصيب السنة بأكملها. ثم قال وفيه عن أبي هريرة، والمراد فيه في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال، يعني قام خطيبا، فقال: يا معشر قريش، وكان ذلك على جبل الصفا، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. وهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى إذا لم يخل بالمعنى. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. معنى اشتروا أنفسكم يعني اعتقوا أنفسكم وخلصوها من عذاب الله تعالى بالتوحيد والدخول في الإسلام، فإن نسبكم لن يغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني رغم قرابتي لكم وكوني منكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بعد أن عم خص فقال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أي أنه صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فعم قريشا وخص أقرباءه، فبدأ بعمه وثنى بعمته وثلث بابنته امتثالا لأمر الله عز وجل، كلهم يناديهم بأسمائهم: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، بالرفع هكذا، ويصح بالنصب لها وجه. فيقول لكل منهم: لا أغني عنك من الله شيئا. إذن هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعلن على جبل الصفا أنه لا يغني عن أقرب الأقربين شيئا، فكيف يغني عن الأبعدين؟ فكيف إذن بمن غيره صلى الله عليه وسلم ممن يدعوهم القبوريون والمبتدعة وغيرهم؟ لا شك أن هذا يدل على أن هذا الصنيع من الشرك الذي لا يغفره الله. ويجد الإنسان أنه لما وجه الخطاب لفاطمة أدرج جملة: سليني من مالي ما شئت. لما قال ذلك في حقها ولم يقل في حق عمه وعمته؟ لأن نفقة البنت واجبة على أبيها، وهذا مما يمكن أن يغنيه بها وهي النفقة، فلها أن تسأله النفقة. فقال: سليني من مالي ما شئت، لكن ما سوى المال وهو أمر التوحيد هذا لا أملك لك فيه شفاعة، ليس لك ولا لغيرك إلا الوسيلة التي فرضها الله تعالى وهي الإيمان. فهذا الحديث مناسب جدا للترجمة، لأنه يدل على أنه لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من الأولياء المزعومين والمقبورين وغير ذلك. ففيه أبلغ الرد على عباد القبور الذين يشدون الرحال إلى المشاهد والقبور والأضرحة ويتطوفون بها ويدعونها من دون الله عز وجل، فهذا عين الشرك الذي بعثت الأنبياء بإنكاره وأنزلت الكتب في رده. فهذا من أهم الفوائد، وهو الرد على عباد القبور والمتعلقين بالمخلوقين. وفيه أنه لا يجوز أن يدعى المخلوق إلا بما يقدر عليه، لقوله: سليني مما لما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أن حق الله الخالص ليس بيدي له سبحانه، أما مالي الخاص فإني أنفعك فيه بما قدرت. وفيه أن الوسيلة التي تنفع صاحبها هي الإيمان بالله، فابتغوا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة بمعنى الوصيلة يعني الموصل إلى الله عز وجل، وهي الإيمان والعمل الصالح وحسب. فالقرابة لا تغني شيئا عن صاحبها. وفيه أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يبدأ بالأقربين، ومن الناس ومن الدعاة ومن طلبة العلم من يوجه جهده للأبعدين وينسى الأقربين، والواجب أن يبتدئ بالأقربين وينفع من حوله، فإنهم أولى ببره ولا يغفل عنهم. ولهذا يقع أحيانا أمور مستنكرة في قرابة الإنسان الأدنين من تفريط وتساهل، وقد لا يعلم هذا العالم أو هذا الداعية بما وقع من أهله، لأنه معرض عنهم، غافل عنهم، لا يليهم اهتمامه، وإنما يهتم بالدعوة العامة والدروس العامة، ولا يتفطن لأهل بيته، فيستر منهم أمور يعاب عليها ويقال انظروا إلى زوجة فلان أو إلى ابنة فلان وغير ذلك، لأنه لم يلتفت لأهله ولم يعطهم ما ينبغي لهم من الموعظة والذكرى والتعليم. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، فقال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا هذا الباب يأتي في سياق إبطال متعلقات المشركين، فإن المشركين يتعلقون بالأنبياء، يتعلقون بالملائكة، يتعلقون بالجن إلى آخره، فأراد الشيخ أن يبطل هذه التعلقات بهذه الأدلة القرآنية. حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هم؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وما معنى فزع عن قلوبهم؟ فزع عن قلوبهم يعني زال عنهم الفزع. من أين نشأ الفزع؟ من تكلم الله بالوحي كما سيأتي. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يعني قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذلك أن الله تعالى كما سيأتي في الحديث إذا تكلم بالوحي أخذت السماء رعدة أو رجفة، ووقع الملائكة غشيا، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فلا يمر بملأ فيوحي الله إليه من الوحي ما شاء، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا قالوا له: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيجيبهم: قال الحق، فيقولون: قال الحق. فهذا لهذا عبر بصيغة الجمع: قالوا الحق وهو العلي الكبير. والعلي من له العلو المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وقهره، فإن العلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكلها ثابتة لله. فأما علو الذات فهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، هذا هو علو الذات. وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة على إثباته، بل والإجماع والعقل والفطرة والحس، فجميع أنواع الأدلة دلت على إثبات هذا العلو، وشرق به المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة فأنكروا علو الذات. فمنهم من يقول الله في كل مكان، ومنهم من يقول لا يصف بالعلو، ومنهم من يقول لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، ينفي الصفات الست. حتى قال بعض أهل العلم: لو أريد أن يعرف العدم بشيء ما عرف بأجل من ذلك. سبحان الله، هذا إنكار لوجود الرب. فلا ريب أن الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس جميعها تضافرت على إثبات علو الله بذاته واستوائه على عرشه ومباينته لخلقه وعدم حلوله فيهم كما تقول حلولية الجهمية. وأما علو الصفات فلا ينكره أحد من أهل القبلة، لأن علو الصفات يعني أن الله له المثل الأعلى في كل ما وصف وسمى به نفسه، وإنما ينازع بعض أهل القبلة في إثبات الصفات أو بعضها. وأما علو القهر فمعناه أن الله قد علا وقهر جميع مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده. الكبير يعني من له الكبر المطلق سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، لا أحد أكبر منه ولا أعظم. إذن مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد هو أن الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات، هذا حالهم مع ربهم من الاضطرار والافتقار والفزع والخوف، فكيف يتوجه إليهم ويطلب منهم وهم في غاية العبودية لله تعالى؟ من الملائكة من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه يخفق الطير 700 عام. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقد رآه مرتين بأن له 600 جناح قد سد الأفق، شيء عجيب، خلق عظيم. ومع ذلك فهذا حالهم عند ربهم. فإذا كان هذا حالهم عند ربهم من الخوف والرجفة والغشي، فكيف يدعون من دون الله؟ الحق أن يدعى الله مباشرة. فهؤلاء الملائكة هم أعظم من يخطر بالبال أن يدعى من دون الله بسبب قوته وعظمته، ومع ذلك انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى بين حالهم. فدلت هذه الآية على الرد على جميع المشركين، ووجه ذلك هو ما سمعتم أنه إذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات فكيف بمن دونهم؟ هذا حالهم مع ربهم. ودلت الآية على إثبات صفة الكلام لله، لأنه قال ماذا؟ قال ربكم، قال الحق، قالوا الحق، فالله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. وأيضا فيه ملحظ لطيف ومأخذ دقيق في الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، وهو أن كلام الله غير مخلوق. كيف؟ لأن الملائكة حينما سألوا ماذا قال ربكم، ماذا قالوا؟ قالوا الحق، ما قالوا خلق الحق، وإنما قالوا الحق، فهو قول وليس بخلق. وفيه إثبات العلو لله، بل فيه إثبات هذين الاسمين الكريمين لله، العلي والكبير، وما تضمناه من صفتي العلو والكبر، العلو بأنواعه الثلاثة التي سبق ذكرها. قال رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في صحيح البخاري وهو يفسر الآية التي مضت، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. يعني إذا قضى الله الأمر بمعنى تكلم به سبحانه في السماء، لأنه سبحانه فوق السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا هكذا بفتح الخاء والضاد، يعني خضوعا، فهم خاضعون لله عز وجل، فضربهم بأجنحتها بمعنى إسدال هذه الأجنحة خضعانا لله تعالى لما يلحقهم من الفزع والغشي والرجفة المذكورة في الأحاديث الأخرى، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن أثر كلامه سبحانه وتعالى كصوت ضرب السلسلة على صفوان، يعني أنه حاد نافذ ينفذ فيهم فيقع لهم هذا الخضعان وهذه الرجفة وهذا الغشي. قال: حتى إذا فزع، والصفوان هو الحجر الأملس، وضرب السلسلة على الحجر الأملس له حدة وصوت شديد النفاذ، فينفذهم ذلك، يعني يمضي فيهم ويؤثر فيهم هذا التأثير البليغ. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عنهم الفزع وسري عنهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فوصفوا ما تكلم به الله تعالى وقضاه بأنه الحق ولا ريب، وهو العلي الكبير، وهذا موافق لنص الآية. قال: فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع هو الذي يكون من الجن الذين يرقون في أجواز الفضاء وطبقات السماء، فيسمعون كلام الملائكة بعضهم لبعض وما يتداولونه فيما قضاه الله. فبعضهم يقول لبعض: قضى الله كذا وكذا، قضى الله كذا وكذا. فمسترق السمع يخطف الكلمة، يقول: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، سفيان، لعله سفيان بن عيينة. نعم، سفيان هو سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو ثقة حافظ من كبار الأئمة، كانت وفاته سنة 198، وهو من حفاظ الحديث رحمه الله. فوصفها، وهذا الوصف إنما تلقاه عمن قبله، فبدد أصابعه وجعل يعني بعضها فوق بعض، أي أن مسترق السمع يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا عنان السماء. فأعلاهم الذي يختطف الكلمة يسر بها إلى من تحته، وهكذا يقول: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرثها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها، يعني آخرهم، على لسان الساحر أو الكاهن، لأن الساحر والكاهن يخبرون بالمغيبات والأمور المستقبلات. فربما أدركه الشهاب، قال الله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. فإن أدركه الشهاب قبل أن يلقيها انقطع الإسناد، صح؟ انقطع الحبل ولم تصل إلى الكاهن. وإن أدركه الشهاب بعد ذلك فإن الكاهن أو الساحر يكون قد اختطف هذه الكلمة. قال: فيكذب معها 100 كذبة، أي الكاهن أو الساحر يدخل مع هذه اللفظة التي تم اختطافها واستراقها من السماء، وقد تكون جملة، يعني يدخل معها 100 كذبة ويحدث بها الناس. فهذا الذي قضاه الله لا بد أن يقع، فماذا يقول الناس؟ فيقال، يعني يتحدث الناس بعضهم مع بعض: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني كلمة من 99، يعني مجموعهن يعني يبلغ 100، ف99 كله من الباطل والسجع، وأدخل معهن كلمة مختطفة من السماء. فلا يلتفت الناس إلى 99 كذبة ويلتفتون إلى كلمة واحدة وقعت لأنها اختطفت من السماء، فيعولون عليه ويشيدون به ويأمونه ويقصدونه ويرون أنه يعلم الغيب وأنه يخبر بالمستقبل. فهذا الحديث كما سمعتم يعني يبين لنا معنى الآية السابقة، ومناسبته بيان ما حال الملائكة من الانكسار والافتقار إلى الله عز وجل وما يلحقهم من جراء كلامه. فإذا كان هؤلاء الملائكة مع ما أوتوا من القوة، ماذا قال الله عن جبريل؟ ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوة، ذو مرة فاستوى، ومع ذلك يلحقهم ما يلحقهم. فكيف يسوغ لهؤلاء المشركين دعاء من دون الله؟ فإذا كان هؤلاء هم أعظم المخلوقات وأقواها، يدركهم هذا الحال ويعتريهم، فكيف بمن دونهم؟ ففيه الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والجن والصالحين والمقبورين ومن سواهم، وفيه ما يدل على تعظيم الله عز وجل، على تعظيم الله هؤلاء الملائكة، لأنهم عند ربهم يقدرون الله حق قدره ويعظمونه، ويلحقهم من تعظيمه ما سمعتم. فما أقسى قلوبنا في هذا الباب، فحري بالمؤمن أن يسقل قلبه دوما، وأن يورد على قلبه المعاني الدالة على عظم الرب سبحانه وتعالى وجلاله، لكي يحقق الخشوع فإن هذه هي ثمرة العلم، كما قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا لم يثمر العلم الخشية فلا فائدة فيه. إذا أردت أن ترى انتفاعك من العلم فانظر ماذا أورثك من الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث إثبات علو الله تعالى على خلقه، وإثبات صفة الكلام له سبحانه، وفيه فضح السحرة والكهان، وأنهم يعتمدون على مسترق السمع، وأنهم كذبة يخلطون الحق القليل بالباطل الكثير. والحديث الذي بعده فيه أيضا مزيد بيان لهذه المسألة، وإن كان فيه مقال نبينه إن شاء الله. قال: وعن النواس بن سمعان، صحابي معروف رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. والوحي معروف هو الكلام الذي ينزله الله على أنبيائه. يقول: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تأخذت السماوات منه رجفة، يعني أنه اعترى السماوات وساكنيها رجفة، رجفة فبمعنى أنها اضطربت وتحركت وارتجفت، أو قال رعدة وهي قريبة المعنى، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا من جراء هذا الذي أصاب السماوات، لأن السماء سقف محفوظ وبنيان، فإذا اعتراها هذا الأمر صعق سكانها أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. صعقوا، الصعق هو الغشي، يعني أنه يغشى عليهم، والخرور بمعنى السقوط من أعلى، فهم ينحطون بالسجود لله تعالى. وإلى حيث قوله إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني إلى حيث يكون محل تنفيذ أمره أو إبلاغ وحيه إلى نبي من أنبيائه. فهذا الحديث يشرح معنى الآية بشكل أوضح، غير أن هذا الحديث قد أخرجه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وابن الأعرابي والآجري والبغوي وابن أبي عاصم وابن جرير والبيهقي وأبو نعيم، كل هؤلاء خرجوا هذا الحديث بهذا الإسناد، لكنه أعل بعلتين: إحداهما ضعف نعيم بن حماد، والعلة الثانية تدليس الوليد بن مسلم، تدليس الوليد بن مسلم. لكن هذه العلة الثانية، لأن الوليد قد عنعن، والمدلس إذا عنعن فروايته ضعيفة حتى وإن كان ثقة، يعني الثقة المعنعن لا بد أن يصرح بالتحديث، لكن قد صرح بالتحديث في رواية أبي نعيم بسند حسن. وهذا الحديث أيضا قد رواه أبو داود من طريق آخر، من حديث آخر، من حديث ابن مسعود، ليس من حديث النواس بن سمعان، لكن رواه مختصرا بسند صحيح. فيرجى إن شاء الله أن هذا الحديث يبلغ مبلغ الحسن، سيما وأن حديث البخاري قريب منه، الحديث الذي تقدم آنفا. وفيه من الفوائد ما في ما تقدم من الرد على المشركين المتخذين مع الله آلهة أخرى، وفيه عظمة الرب سبحانه وبحمده، وإثبات صفة الكلام له سبحانه، وأن كلامه من صفاته الذاتية الفعلية، يعني أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. لهذا قال العلماء أن الكلام صفة ذاتية باعتبار جنسه، وصفة فعلية باعتبار أحاده وأفراده. فهو من حيث أنه هو سبحانه يتكلم هذا وصف ذاتي له، ومن حيث أنه يتكلم متى شاء بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته هي صفة فعلية. ويعبر بعضهم فيقول قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. فقد تكلم بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، كلم الأبوين في الجنة، ويكلم عيسى يوم القيامة ويقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، لا إلى غير ذلك. فلا ريب أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. ومما يدل على أن كلام الرب سبحانه وتعالى ليس كما يدعي الصفاتية أنه المعنى القديم القائم في نفسه، هكذا تقول الأشاعرة والكلابية والماتريدية، يقولون كلام الله هو المعنى القديم القائم بنفسه، وما يسمعه الأبوان في الجنة أو سمعه جبريل هذه حروف وأصوات خلقها الله في جو الجنة، وما سمعه موسى من الشجرة ليس كلام الله وإنما حروف وأصوات خلقها الله لتعبر عن المعنى القديم القائم في نفسه. هكذا انظروا كيف يصنع التكلف بأهله، يا له من عسر. ولو حلف حالف بين الركن والمقام أن هذا ما خطر ببال الصحابة ولا دار بخلدهم ما حدث، لكن المقدمات الفاسدة تلجئ أهل الأهواء والبدع على تقحم المسالك الوعرة. وإلا فإن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف يليق بجلاله وعظمته لا يشبه كلام المخلوقين، هذا الواجب اعتقاده، هذا هو الواجب اعتقاده. ومما يدلك على أنه يتكلم متى شاء قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن شيء حدث بعد شيء، قطعا وقع المجيء ثم وقع بعده الكلام، هكذا يفهم كل عربي قح. أما من التاث بلوثة الكلام والمقدمات الباطلة فإنه يشقى بالقرآن ويحاول لي النصوص، لي أعناقها وصرفها عن ظاهرها، ولا يتحقق فيه منة الله في قوله لنبيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أهل السنة والجماعة لا يشقون بالقرآن بل يسيرون مع القرآن، فلا يحتاجون إلى تأويل ولا، بل يسيرون مع القرآن ويحملونه على ظاهره ويعتقدون المعنى اللائق بالله. وأما أهل الأهواء والبدع فهم دوما في صراع مع آيات الكتاب، يحاولون حملها على مقدماتهم التي قدموا بها وتوجيهها ولو بكلفة وعسر، فلهذا شقوا بالقرآن. إذن بهذا تم الكلام على هذا الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.